أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلام المصنف الآن في المبحث الأول، التحسين والتقبيح العقليان. ذكر المصنف سابقا أن المستقلات العقلية، قال الظاهر أن المستقلات العقلية تنحصر في مسألة واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلية. لذلك الآن يبدأ بالبحث في هذه المسألة. الاختلاف المعروف والمشهور، أو كما عبر عن المصنف، الخلاف الأصيل بين الأشاعرة والعبدية في هذه المسألة. أول مرة يبين المصنف رأي الطرفين إجمالا، ثم يبدأ في بيان بعض نقط التي اختلف عليها بالتفصيل الدقيق. فيقول: اختلف الأشاعرة والعبدية في هذه المسألة. مذهب الأشاعرة أن الأفعال ليس لها قيم ذاتية من دون حكم الشرع ومن دون بيان الشرع، فليس للأفعال في حد ذاتها حسن وقبح. الأفعال في حد نفسها لا توصف لا بالحسن ولا بالقبح، إنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. فالعدل حسن لأن الشارع حسنه، والظلم قبيح لأن الشارع قبحه. ومن دون بيان الشارع لا يوصف العدل بأنه حسن ولا الظلم بأنه قبيح. فإذا كان الحسن والقبح ببيان الشارع لا قبله، لا قبله، حينئذ الشارع لو عكس القضية فقبح الحسن وحسن القبيح، حينئذ ينقلب الأمر. فلو أن الشارع قبح العدل فيصير العدل حينئذ قبيحا، ولو حسن الظلم لصار الظلم حسنا. فالحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه. أما أن الحسن والقبح وصفان للفعل من دون الشارع، هذا لا يقبلون عليه أبدا. هذا هو رأي الأشاعرة في المسألة. أما العدلية، العدلية عبارة عن الإمامية والمعتزلة، قالوا لا، قالوا أن للأفعال حسن وقبح ذاتيان قبل ورود الشرع وقبل بيان الشارع، قبل نزول الشرائع الناس كانوا يقولون ذاك الفعل حسن وذاك قبيح، فللأفعال قيم ذاتية عند العقل، بمعنى أن العقل يعرف ويدرك أن ذلك الفعل في نفسه حسن، وذلك في نفسه قبيح. قبل بيان الشارع وقبل نزول الشرائع فالأمر ليس منوطا بالشارع. نعم، يأتي الشارع فيطابق حكمه حكم العقل، يأتي الشارع ليرشد إلى حكم العقل أو يؤكد حكم العقل. لذلك الشارع عندما يأتي لا يمكن أن يقبح ما هو حسن في ذاته ولا أن يحسن ما هو قبيح في ذاته، إنما يأتي الشارع ليحسن ما هو حسن في نفسه. لذلك قالوا أن الشارع لا يؤسس معنى جديدا وإنما يؤكد حكم العقل أو يرشد إلى حكم العقل. لذلك بعض الأوامر عندما يقال أوامر إرشادية بمعنى أنها يرشد إلى حكم العقل، فبيان الشارع بيان تأكيدي وليس تأسيسي، يأتي ليصادق على حكم العقل بأن العدل مثلا حسن والظلم قبيح. هذا هو مذهب العدلية في أصل المسألة، الحسن والقبح العقليان. طبعا المصنف يقول أن هذا البيان بهذا المستوى لا يكفي، وإنما هناك نقطة مهمة لا بد من بيانها تفصيلا، خصوصا أن المسألة لم تبحث كما ينبغي في الكتب الأصولية بل حتى في الكتب الكلامية. لذلك لا بد من البحث عن عدة نقط على نحو التفصيل، ونصح إلى الرجوع إلى القسم الثالث من كتاب المنطق. هناك في باب المشهورات، القضايا المشهورات ذكر عدة أقسام، وذكر من هذه الأقسام الآراء المحمودة، عبر عنها الآراء المحمودة هو عين الكلام عن الحسن والقبح العقلية. إذا ترجعون للاستفادة يمكن أن ترجعون إلى ذلك البحث في الجزء الثالث وتشوفون أنه كيف يبين المسألة. وهناك أيضا يشير إلى أنه عندنا تفصيل في كتاب الأصول. لذلك المصنف يبدأ يعقد البحث الأول في بيان دقائق هذه المسألة، والبحث الأول يتعلق بمعاني الحسن والقبح، فيذكر يقول الحسن والقبح له ثلاثة معاني. الحسن والقبح ليس له معنى واحدا، وإنما للحسن والقبح معاني ثلاثة. فبأي معنى من هذه المعاني حصل النزاع بين الأشاعرة والعدلية؟ هل حصل النزاع في جميع هذه المعاني الثلاثة أو لا في أحدها فقط، حتى نعرف أن عندما نقول هذا الفعل حسن بأي معنى من المعاني ماذا نقصد بحسن الفعل أو قبح الفعل؟ فالمصنف يبين أن الحسن والقبح له ثلاثة معاني. المعنى الأول بمعنى الكمال والنقص، وهذا يتعلق بالأفعال الاختيارية ومتعلقات الأفعال. أفعال اختيارية مثل التعلم، فأقول التعلم حسن. متعلقات الأفعال كالعلم، أقول العلم حسن والجهل قبيح. ومقصودهم من حسن العلم أن العلم حسن، يعني أن العلم فيه كمال للنفس وتطوير لوجود النفس وارتقاء بها. هذا ما يقصدونه بهذا المعنى الأول. إذا قالوا التعلم حسن وتركه قبيح، بمعنى أن التعلم كمال للنفس وتطور في وجودها وارتقاء بها. وعكسها بالضبط تماما، فيقال الجهل قبيح لأن الجهل نقص للنفس وطمس لها ونقص في وجودها، وكذلك ترك التعلم. وجملة من الأفعال أو متعلقات الأفعال يطلق عليها الحسن والقبح بهذا المعنى، بمعنى الكمال والنقص. والظاهر أن هذا المعنى ليس هو محل النزاع، لأنهم كما يقول المصنف متفقون، حتى الأشاعرة متفقون على أن الحسن والقبح في هذا المعنى الأول بمعنى الكمال والنقص هذا لا نزاع فيه، وإنما فعلا المسألة عقلية. الحسن والقبح في هذا المعنى عقليان وليس شرعيان. المعنى الثاني أن معنى الحسن والقبح هو الملائمة للنفس والمنافرة، الملائمة والمنافرة. فإذا قلنا مثلا هذا المنظر حسن أو هذا الأكل حسن أو هذا الطيب حسن، بمعنى أنه ملائم للنفس، فالحسن بهذا المعنى بمعنى الملائم للنفس. هذا المنظر حسن أي أن هذا المنظر ملائم للنفس. وإذا قيل هذا المنظر قبيح بمعنى أنه غير ملائم للنفس، أو هذه الرائحة قبيحة بمعنى أنها منافرة للنفس، وهذا أيضا قد، وهذا المعنى أيضا يتعلق بالأفعال ومتعلقاتها. المتعلقات مثل هذا المنظر أو هذا الصوت أو هذا المذوق. الأفعال مثل نوم القيلولة حسن، الأكل عند الجوع حسن، وهكذا. ويذكر المصنف أن الملائمة للنفس أو المنافرة لها ترجع إلى معنى اللذة والألم، فالشيء الملائم للنفس بمعنى أن فيه لذة للنفس، تلتذ النفس به. والمعنى المنافر للنفس يعني ما تتألم منه النفس، فيكون معنى الملائم للنفس والمنافرة لها يرجع إلى اللذة والألم، وهذا قد يختلف باختلاف الأحوال، يعني قد يختلف من شخص إلى آخر، بل إن شيئا واحدا قد يكون حسن على المدى القريب قبيح على المدى البعيد، أو بالعكس، مثل الدواء الذي يأخذه المريض، الدواء المر الذي يأخذه المريض هو دواء مر منافر للنفس يسبب لها الألم من مرارة الدواء، ولكن باعتبار ما يعقبها بعد مدة من الصحة والشفاء فيكون ملائما للنفس وفيه لذة للنفس. فالمسألة قد نسبية وقد تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأشخاص. وينقل المصنف عن العلامة القوشجي في شرحه على التجريد أنه نفس هذا المعنى قد يعبر عنه، يعني الملائمة والمنافرة للنفس قد يعبر عنه بالمصلحة والمفسدة، يعني ما فيه مصلحة للنفس أو ما فيه مفسدة. لذلك الدواء مثلا وإن كان مرا ولكن فيه مصلحته. والأكل اللذيذ المضر وإن كان تلتزم النفس به حاليا الآن عند الأكل، ولكن بعد ذلك فيه مفسدة للنفس لأنه أكل مضر وهكذا. فالقضية نسبية وتختلف باختلاف الأزمان والأشخاص. المهم أن المعنى الثاني هو الملائمة للنفس والمناصرة لها. المعنى الثالث للحسن والقبح بمعنى المدح والذم. المعنى الثالث هو المدح والذم، فالمراد من الحسن هو المدح، أي أن فاعله يستحق المدح والثواب عند جميع العقلاء. والقبح يستحق فاعله الذم والعقاب عند جميع العقلاء. فإذا قيل مثلا العدل حسن بمعنى أن فاعل العدل يستحق المدح والثواب عند جميع العقلاء، والظلم قبيح أي أن فاعل القبح أي أن فاعل الظلم يستحق الذم والعقاب عند جميع العقلاء. وهذا في الحقيقة عندما يقال بأنه يستحق المدح أو الذم عند جميع العقلاء، بمعنى أن العقل في الجميع يحكم بمدح فلان وإثابته أو ذم فلان وعقابه، لأن العقل يدرك ذلك، لأن العقل بنفسه يدرك أن ذلك الفعل حسن فيستحق عليه المدح والثواب، وغيره قبيح فيستحق عليه الذم والعقاب. فإذا العقل يدرك ذلك الفعل بأنه حسن أو قبيح، بمعنى أن فعله يستحق المدح أو يستحق الذم، والأمر متطابق عليه عند جميع العقلاء. فالعقل في الكل واحد فيحكم حكما واحدا عند الجميع. لذلك قال بأن هذا الحكم بالمدح واستحقاق الثواب، هذا الحكم عند جميع العقلاء بلا خوف. لماذا؟ لأن العقل واحد عند الجميع بلا تفاوت. هذا هو المعنى الثالث للحسن والقبح. ثم يذكر تنبيه على أن بعض الأوصاف، قد يعبر عنها بأنها حسنة بالمعاني الثلاثة، فوصف من الأوصاف قد يكون حسن لأنه كمال للنفس، ولأنه ملائم لها، ولأنه يستحق المدح والثواب على ذلك الفعل. وبعضها الآخر ربما يكون مشتركا بين معنيين من هذه المعاني، وبعضها قد لا يستحق إلا واحد من هذه المعاني، فيمكن أن يحصل تفاوت في الأفعال، أنه هل ينطبق عليها جميع هذه المعاني الثلاثة أو لا. فإذا صح أن يطلق عليها جميع هذه المعاني الثلاثة، عندما نتكلم عليها لا بد أن نميز أننا إذا قلنا العدل حسن مثلا بأي معنى من المعاني، حتى نلاحظ أنه موضع النزاع المعنى المتنازع عليه أو المعنى المتفق عليه. لأن هذه المعاني الثلاثة، المعنى الأول والمعنى الثاني، غير متنازع عليه بين الأشاعرة والعدلية، وإنما النزاع في خصوص المعنى الثالث، الحسن والقبح بمعنى المدح والذم. هذا المعنى الثالث هو محل خلاف بين الأشاعرة والعدلية. وهناك بعض المعاني الطفيفة نذكرها أثناء قراءة العبارة. يقول المصنف: المبحث الأول التحسين والتقبيح العقليان. يقول: اختلف الناس في حسن الأفعال وقبحها، هل أنهما عقليان أو شرعيان؟ بأي معنى عقليان أو شرعيان؟ يقول: بمعنى أن الحاكم بهما العقل أو الشرع الذي يحكم على الفعل بأنه حسن أو قبيح. إذا كان العقل فيقول الحسن والقبح عقليان، وإذا كان حاكم هو الشرع كما رأي الأشاعرة فيقولون حينئذ الحسن والقبح شرعيان لا عقليان. بمعنى أن الحاكم بهما العقل أو الشرع. فقالت الأشاعرة: لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحها، وليس الحسن والقبح عائدا إلى أمر حقيقي حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع. الحسن والقبح ليس أمرا متحقق واقعا قبل ورود الشارع، لا، بعد ورود الشارع، بل إنما حسنه الشارع فهو حسن، وما قبحه الشارع فهو قبيح. فلو عكس الشارع القضية، لأن الشارع هو الحاكم هنا على رأي الأشاعرة، فكيف يحكم؟ الحكم حكم الشارع. فلو عكس الشارع القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا. لماذا؟ لأن الأمر بيد الحاكم، والحاكم هو الشارع، فالأمر بيده. وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا. فإذا مثلا العدل حسن، إذا الشارع قبح العدل فيصير العدل قبيحا ويصير الظلم حسنا. هذا تفكير الأشاعرة، هذا رأي الأشاعرة. وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا، ومثلوا لذلك بالنص من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة. وهذا التمثيل أخذه المصنف من العلامة القوشجي في شرحه على التجريد، لأن هو الذي يمثل رأي الأشاعرة. قالوا بأن ذلك أنه عندنا نسخ في الشريعة، هناك نسخ من الوجوب إلى الحرمة، وهناك نسخ بالعكس من الحرمة إلى الوجوب. والحرمة الشرع لا يحرم شيئا إلا لوجود القبح في ذلك الشيء، يأمر بالطيبات وينهى عن الخبائث. فإذا نسخ الحكم من الوجوب إلى الحرمة، معنى ذلك أن الشارع يمكن أن يقلب الشيء من كونه حسن إلى كونه قبيحا، والعكس بالعكس. لا، مو مقصود النسخ في القرآن، وإنما المقصود النسخ في الشريعة في الأحكام، مقصود النسخ في الأحكام في الشريعة. وقالت العدية أن للأفعال قيما ذاتية عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع، فمنها ما هو حسن في نفسه، ومنها ما هو قبيح في نفسه، ومنها ما ليس له هذان الوصفان، لا حسن ولا قبيح. حتى بعض الفلاسفة اليونان القدماء قالوا بذلك، قالوا بأن الأفعال لها قيم ذاتية، ففي الفعل في نفسه يمكن أن يكون حسن أو قبيح. تعرفون بحث الفلاسفة القدماء لم يكن مستندا لا إلى شرع ولا شريعة، وإنما بحكم العقل المجرد يحكمون. كما إذا تقرأ مثلا جمهورية أفلاطون يذكر أن المجتمع يحتاج إلى كذا، فلا بد من أن يكون هناك كذا وإلى آخره. عندما يؤسسون للمدينة الفاضلة كيف يؤسسون؟ بمقتضى العقل المجرد، لا يستدل لا إلى شرع ولا إلى شريعة. معنى ذلك أن العقل يمكنه أن يدرك أن هذا الشيء حسن أو قبيح. لقد النظر عن الشرع والشريعة. وقالت العدي أن للأفعال قيما ذاتية عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع، فمنها ما هو حسن في نفسه، ومنها ما هو قبيح في نفسه، ومنها ما ليس له هذان الوصفان، لا حسن ولا قبيح. والشارع لا يأمر إلا بما هو حسن، لا يأمر، مو كما يقول الأشاعرة إذا الشارع قلب الأمر انتهى. يعني على رأي الأشاعرة أن الشارع يمكن أن يحكم على الأفعال القبيحة بأنها حسنة، وعلى الأفعال الحسنة بأنها قبيحة، فيمكن أن يأمر بالظلم، ويمكن أن ينهى عن العدل، يمكن، مجرد الإمكان يكفي في رد قول الأشاعرة. بينما العدلية يقولون لا، والشارع لا يأمر إلا بما هو حسن، ولا ينهى إلا عما هو قبيح، لذلك أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، يعني ذلك شيء طيب في نفسه فأمر به الشارع، وخبيث في نفسه فنهى عنه الشارع. لا، أنما أمر لأنه أمر به الشارع فإذن هو حسن وطيب، ونهى عن الشارع فالبالك صار قبيحا أو خبيثا. أمر بالعكس. والشارع لا يأمر إلا بما هو حسن ولا ينهى إلا عما هو قبيح. فالصدق في نفسه حسن ولحسنه أمر الله تعالى به، لأنه في نفسه حسن هذا الصدق، لذلك الله أمر به، لا أنه أمر الله تعالى به فصار حسنا، ولو نهى عنه يصير قبيحا. والكذب في نفسه قبيح، ولذلك لأنه قبيح نهى الله تعالى عنه، لا أنه نهى عنه فصار قبيحا. هو قبيح، الكذب قبيح قبل أن ينهى الشارع، فجاء الشارع ليؤكد حكم العمل، لا أن ذلك الفعل، لا أن الكذب لا يعتبر حسن ولا قبيح. اجى الشارع نهى عن الكذب فذاك الوقت صار قبيح، بعد حكم الشارع، بعد بيان الشارع. والكذب في نفسه قبيح ولذلك نهى الله تعالى عنه، لا أنه نهى عنه فصار قبيحا. هذه خلاصة الرأيين، وأعتقد عدم اتضاح رأي الطرفين بهذا البيان، ولا تزال نقط غامضة في البحث، إذا لم نبينها بوضوح لا نستطيع أن نحكم لأحد الطرفين، وهو أمر ضروري مقدمة للمسألة الأصولية ولتوقف وجوب المعرفة عليها. لذلك من هذه النقاط قضية أنه هناك ثلاثة معاني احتمال قبح، فبأي معنى وقع النزاع بين الأشاعرة والعبدية، ومسائل أخرى مرتبطة ببحوث دقيقة في هذا في هذه المسألة. يقول فلا بد من بسط البحث بأوسع مما أخذنا على أنفسنا من الاختصار في هذا الكتاب، لأهمية هذا الموضوع من جهة، ولعدم إعطائه حقه من التنقيح في أكثر الكتب الكلامية والأصولية من جهة أخرى. وأكلفكم قبل الدخول في هذا البحث بالرجوع إلى ما حرر إلى ما حررته في الجزء الثالث من المنطق، صفحة 14 إلى صفحة 23، عن القضايا المشهورات، وخصوصا بحث التأديب، يعني قصد يذكر عدة أقسام. القسم المهم التأديبات الصلاحية، يعبر عنها التأديبات الصلاحية عنوانه. ثم يقول وهذا القسم أيضا يسمى بالآراء المحمودة، يذكر خصوص هاي مثل التحسين والتقبيح، لتستعينوا به على ما هناك. والآن أعتقد والآن أعقد البحث هنا في أمور. الأمر الأول معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما. إن الحسن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد، بل لهما ثلاث معان، فأي هذه المعاني هو موضوع النزاع؟ فنقول أولا قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية ولمتعلقات الأفعال. بينما لاحظوا المعنى الثاني أيضا يقول أفعال اختيارية متعلقات الأفعال، من يذكر المعنى الثالث يقول لا، هذا وصف للأفعال الاختيارية فقط ولا يكون متعلقات الأفعال. هذا فرق تنتبهون عليه بين هذه المعاني الثلاثة. فيقال مثلا العلم حسن، العلم من متعلقات الأفعال، والتعلم حسن، التعلم من الأفعال، لذلك يقول تعلم العلم حسن. وبضد ذلك من المعنى الكبير، وبضد ذلك يقال الجهل قبيح وإهمال التعلم قبيح، ويراد بذلك أن العلم والتعلم كمال للنفس وتطور في وجودها. هذا المهم اللي تحفظه. يراد بذلك أن العلم والتعلم كمال للنفس وتطور في وجودها، وأن الجهل وإهمال التعلم نقصان في النفس، نقصان في النفس وتأخر في وجودها. وكثير من الأخلاق الإنسانية حسنها وقبحها باعتبار هذا المعنى. في الأخلاقيات، في البحث الأخلاقي مثل جمع الصالات وغيره، يذكرون حسن وقبح في هذا المعنى، يريد كمال النفس أو النقص، لأن الأخلاقيات هي تعتني باكتمال النفوس باعتبار هذا المعنى. فالشجاعة والكرم والحلم والعدالة والإنصاف ونحو ذلك إنما حسنها باعتبار أنها كمال للنفس وقوة في وجودها. وكذلك أفضادها قبيحة لأنها نقصان في وجود النفس وقوتها. ولا ينافي ذلك أنه يقال للأولى حسنة وللثانية قبيحة باعتبار معنى آخر من المعنيين الآتيين. ربما تقول أنه العدل حسن بمعنى كمال النفس، ولكن هذا يمكن أن يقال أنه بمعنى بالمعنى الثالث، بمعنى المدح والذم. يقول لا منافات، يمكن أن يكون وصف واحد إلى ثلاث معاني أو إلى معنيين، أكو مشكلة، أكو منافات بينهم. وليس للأشاعرة ظاهرا نزاع في الحسن والقبح بهذا المعنى، بل جملة منهم يعترفون بأنهما عقليان، لأن هذه من القضايا اليقينيات التي وراءها واقع خارجي ترابطه على ما سيأتي ويأتي في تفسير له. ثم يقول المعنى الثاني أنهما قد يطلقان ويراد بهما الملائمة للنفس والمناقضة لها، والحمد لله رب العالمين.